بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم للإمام ابن القيم رحمه الله قال: رحمه الله، فصل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر. ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم. فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتح عنوة وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق سار ليلة، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى، عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم قال: هذا واد به شيطان. فلما جاوزوه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، ثم صلى سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، وقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي، أو كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك. وقد روى قصة النوم عن الصلاة، وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حصين، ولم يوقت مدتها، ولا ذكر في أي غزوة كانت. وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة، وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: انا. فذكر قصه، لكن قد اضطربت الرواه في هذه القصه. فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن جامع: ان الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال غندر عنه: ان الحارس كان بلالا. واضطربت الرواية في تاريخها. فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك. وقال غيره عنه: إنها كانت في مرجعهم من الحديبية. فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك، وبالله التوفيق. فصل في فقه هذه القصة: فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض. وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام. فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا نادى فنادى بالصلاة، وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام، ذكره أبو داود. وفيها قضاء الفائتة جماعة، وفيها قضاؤها على الفور لقوله: فليصليها إذا ذكرها. وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان، فارتحل منه إلى مكان خير منه. وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء، فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بطريق الأولى، فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا، فما الظن بمأوى الشيطان وبيته؟ فصل. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها إياهم من النخيل، حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. فكانت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاقا، فأعطاهن أم أيمن مولاته، وهي أم أسامة بن زيد. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عزاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عزق 10. فصل. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة. ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا نحو هوازن، فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا محلهم، فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعم؟ جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم. فقال عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ولم يعرض لهم. ومنها سرية عبد الله بن رواحة في 30 راكبة، فيهم عبد الله بن أنيس إلى يسير بن رزام اليهودي، فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفانا ليغزوه بهم. فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر. فلم يزالوا حتى تبعهم في 30 رجلا، مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة نيار، وهي من خيبر على 6 أميال، ندم يسير، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله بن أنيس، فزجر بعيره، ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم، حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحط، فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومة، فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه، فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شدا، ولم يصب من المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله بن أنيس، فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. ومنها سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في 30 رجلا، فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء، نعم، فلقي رعاء الشاء، فاستاق الشاء والنعم، ورجع إلى المدينة، فأدركه الطلب عند الليل، فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه، فولى منهم من ولى، وأصيب منهم من أصيب. وقاتل بشير قتالا شديدا، ورجع القوم بنعمهم وشائهم، وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك، فأقام عند يهود حتى برئت جراحه. أو حتى برؤ، نعم برأت، هكذا سيدنا،
نعم
نعم
برأت، نعم
حتى برأت جراحه، فرجع إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحراقة من جهينة، وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكما صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا وجر وردوا السيوف، ثم كبروا واحملوا حملة واحدة، أو وحملوا، نعم، وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها منهم حيث شاءوا، وشعارهم أمت أمت. وخرج أسامة في إثر رجل منهم يقال له مرداس بن نهيك، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. ثم استاقوا الشاء والنعم والذرية، وكانت سهمانهم 10 أبعرة، لكل رجل أوعد لها أوعد لها من النعم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قد قالها متو... نعم فقال إنما قالها متعوذا. قال: فهل لا شققت عن قلبه؟ ثم قال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك علي حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ. وقال: يا رسول الله، أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدي. فقال أسامة: بعدك. فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث، عن جندب بن مكيث الجهني قال: كنت في سريتي فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي، الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي، فأخذناه. فقال: إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود، نعم، وخلف عليه رويجلا أسود. وقال لهم: كث معه حتى نمر عليك، فإذا عازك فاحتز رأسه. فمضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلناه عشية بعد العصر. فبعثني أصحابي إليه، فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته: إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب، نعم، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت: لا والله لا أفقد شيئا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي. فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأسي من كبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته: أما والله لقد خالطه سهامي، ولو كان ربيئة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما، لا تمضغهما الكلاب علي. قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل، شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم، فوجهنا قافلين به. وخرج صريخهم إلى قومهم، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه، فانطلقنا به معنا. وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد، أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا، لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا، فجاء بما لا يقدر أحد يقدم علي، نعم، فجاء بما لا يقدر أحد يقدم علي، نعم، هكذا يقدم
نعم
علي. فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، ونحن نحدوها. فذهبنا سراعا حتى أسندناها في المشلل، ثم حدرناها عنه، فأعجزنا القوم بما في أيدينا. وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها، والله أعلم. قال فصل: ثم قدم حسين بن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن من يمن وغطفان وحيان، وقد بعث إليهم عيينة، إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم، فأرسلوا إليه أن سير إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فذكر لهما ذلك، فقال جميعا: ابعث بشير بن سعد. فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار. وخرج معهم حسين دليلا، فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر، حتى دنوا من القوم فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا. نعم، فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا. فخرج بشير في بعض أصحابه حتى أتى محلهم فيجدها ليس بها أحد، فرجع بالنعم. فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه، ثم
نقول
لقوا جمعا. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فلما كانوا بسلاح هكذا. نعم،
يعني وليكن
لقوا،
مكان، يعني
نعم
كأنه مكان.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم، فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيينة، وتابعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا منهم رجلين، فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وقال الحارث بن عوف لعيينة: وقد لقيه منهزما تعدو به فرسه، قف. قال: لا أقدر خلف الطلب. فقال له الحارث: أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه، وأن محمدا قد وطئ البلاد، وأنت توضع في غير شيء. قال الحارث: فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا، ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي حدراد الاسلمي في سريه، وكان من قصته ما ذكر ابن اسحاق ان رجلا من جشم بن معاويه يقال له قيس بن رفاعه او رفاعه بن قيس، اقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابه يريد ان يجمع قيسا على محاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا الى هذا الرجل حتى تاتوا منه بخبر وعلم. فقدم الينا شارفا عجفاء، فحمل عليه احدنا، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت. وقال: تبلغوا على هذه. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس، فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي، فكمنا في ناحية أخرى فكمنا نعم قال: وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حول القوم. قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشدا معي، فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا. وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد أو قد سرح في ذلك البلد، فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه، وقال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا، والله لقد أصابه شر. فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب، نحن نكفيك. فقال: والله لا يذهب إلا أنا. قالوا: فنحن معك. وقال: والله لا يتبعني منكم أحد. وخرج حتى يمر بي. فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم، فوثبت إليه فاحتززت رأسه، ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت، وشد صاحباي فكبر، فوالله ما كان إلا النجاء مما كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم، وما خف معهم من أموالهم، واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي. قال: وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي. قال: فجمعت إلي أهلي، وكنت قد تزوجت امرأة من قومي، فأصدقتها 200 درهم. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: والله ما عندي ما أعينك. فلبثت أياما ثم ذكر هذه السرية، فصل: وبعث سرية إلى إضم، وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأطبة الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فأمسكوا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ ولما كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأطبة الأشجعي، وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد نعم وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم وهو سيد خندف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا الآن منا 50 بعيرا وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر:
فأمنها
والله
يرد يا شيخ مصطفى، وكان
نعم
الأقرع بن حابس يرد عنه
نعم
يعني.
سيد. نعم، إذا هي مضبوطة، خطأ عندي، الياء مرسومة على الضمة. نعم، جزاكم الله خيرا. فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي. فلم يزل به حتى رضوا بالدية، فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم، وقالها ثلاثا، فقام إنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: حدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس، فخلا بهم، فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس، فمنعتوه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته؟ والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط، فلا أطلن دمه. نعم يطل نعم فلا
يطل يعني
أطلن
يبدر أو يبطل يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. فلما قال ذلك أخذوا الدية. فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك،
فسكن
فقال: لو دخلوا
غضبه
ما خرجوا منها، ان
من هنا
هذا هو عبد
انقطع
الله بن
يعني.
حذافه السهمي. نعم جزاكم الله خيرا. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم الى بعض وقالوا: انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي. فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم، فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقرب أو معصية؟ كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم، ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكانت الطاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله، فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة، لأنها نفس المعصية، فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله، وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفعهم طاعتهم لولي الأمر معصيتهم الله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله. نعم، وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله
لما
ورسوله.
خرجوا
إذا نعم 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 جزاكم الله خيرا. نعم، استوقفني قوله فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف بمن عذب مسلما، أو كيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟
نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم
قال وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة الله ورسوله، فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين؟ فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهموا الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل، وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم، وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني، وإنما دخلها بحال شيطاني، فإذا كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه، وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان، وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحين إنساني، فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوس عليه وملبس ومتحيل، ونار الآخرة أشد عذابا وأبقى. فصل في عمرة
نعم
الفريق. قال
جزاكم
نافع
الله
كانت في
خير
ذي القعدة
استيقاظ.
سنة 7 قاس. اللهم آمين وياكم يا سيدي. اللي
نعم
استوقفني من قول الإمام ابن
آمين.
القيم، يعني سبحان الله، قلت
شغلت.
الآن أقرأ يعني الشيخ خالد
أيوة
الراشد، أسأل الله أن يفك أسره،
نعم
فسبحان الله أثرت فيها
آمين،
جدا الجملة هذه. جزاكم الله
اللهم
خيرا يا مولانا.
المستعان. آمين يا رب، ومن على شاكلته آمين. تفضل شيخ جلال.
نعم يا شيخ،
تفضل شيخ جلال.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبإسنادكم إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في عمرة القضية. قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 7، وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجوج وضع الأذات كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العاملية، فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته. وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله: يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا. فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة. فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا، فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا أو سهيلا فقال: إني قد نكحت منكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرفة فأخرج بها، فأقام بها. سرفة ولا سرف يا شيخ؟
سرفة، نعم.
حتى نزل بطن سرفة فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها، وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم، فبنى بها بسرفة، ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة، وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرفة حيث بنى بها. فصل. وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل. ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرفة. رواه مسلم. وقال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه. وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر، إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه. وأظن الشافعي ذكر ذلك قولا، فالأقوال ثلاثة: أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل، والثاني أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة، والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم، وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قال: ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا، بدليل قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولا، وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها. فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام، ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام، والله أعلم. فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بيدها وقالت لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. متفق على صحته. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يضر. في رواية زوجها في البرية حمزة، ولما لم يفرق بين الأجنبية، وقال زوج حاضنة يصبح حضرتها الجارية البصري لا يكون تزوجها ذكرا كان أو أنثى. وقد في أربعة لا تصبح أنثى، وقول مالك وأبي حاتم بإحدى منهم، يعني لا تسقط وهو قول. والثالث بنت لم تقط الحضانة وذكرت عن رحمه الله تعالى. في وقت هو الجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. والثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية.
ذا
الثالث أنه
رحم
يشترط مع
محرم.
محرم، نعم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك كذا رحم محرم، وهو قول الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة، بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة، وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك. وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا. وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوم بذلك من الرجال. وحنوها والإناث أقوم بذلك من الرجال. فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط، كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة، فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها. وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له. فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية، مكنت من أخذه، وإن لم يرضى فالحق له، والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب. وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها أو أولى من الأجانب والحاكم، وهذا إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن يشتهى فقد سلمت إلى خالتها، فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، وأخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاء في ذلك على 4 أقوال، أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه، والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد أو رواية أبي طالب عن أحمد، والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه وهو قول أبي حنيفة، والرابع لا قضاء عليه ولا هدي وهو إحدى الروايات عن أحمد. فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل، قال: والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. وقال: وظاهر الآية ونحر، يا شيخنا، ولا يكون ونحري
ونحرنا
ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها وبنحر الهدي، ولا دي جملة مستقلة، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها.
نعم كده بقى جملة كاملة. نعم
نعم. ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. وقال: وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن لم يوجب هما قالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن
وهنا
أوجب
يقول:
الهدي
فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابله. ماشي. قال: والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. نعم
نعم سيدي.
فتكون نحرنا.
نعم جزاكم الله خير.
كانوا يقول:
ومن
وإنما كان نحر الهدي
نعم
لأجل التحلل قبل تمامه. نعم
واو استثناء في ألف دار. ومن لم يوجبهما قالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. وظاهر القرآن يرد هذا
يعني ولا
القول
يوجب شيئا.
نعم ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح، لأنه أحد النسكين، فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها، فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل
محل
مكان.
زمان ومحل مكان. نعم.
نعم. ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان، فإذا عيز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله تعالى، لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم. فصل. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق، دليل على أن المحصر أو المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم، وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه، وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة. وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد، وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه. والحديبية من الحل باتفاق الناس، وقد قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم، وإلا فهي من الحل باتفاقهم. وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله تعالى في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل
في
يلزمه أن
المحصري
ينحر فيه؟
واسمه مفعول يعني.
تمام. وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله تعالى في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم. وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن بلوغ محله. ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم. فصل. في غزوة مؤتة، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جماد الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودافع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله، يا أرشد
يا
الله
أرشد
من
الله،
غاز وقد رشد.
يا
يا
أرشد
أرشد الله،
الله من غاز وقد رشد.
حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقينا وبهراء وبلي
وبلينا
وبلي 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون إلى أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به أو أكرمنا به الله، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما غفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف. فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها، فتعب المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا، وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل، فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال. فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد، ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بها صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى. وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه وقال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في
ورفعوا
سرير عبد الله.
هكذا،
نعم،
لقد رفعوا.
وقال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سرير صاحبيه. فقلت: عما هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعد التردد ثم مضى. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال: فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشيهما الموت أعرضا، أو كأنهما صدى بوجوههما، وأما جعفر فإنه لم يفعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه 90 جراحة، ما بين ضربة بالسيف وضانة بالرمح. وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة.
منيا نعم.
قدم يعلى بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك. قال: أخبرني يا رسول الله. فأخبره صلى الله عليه وسلم، خبرهم كله ووصفهم له، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره، وإن أمرهم لكما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر بن عمرو بن زيد وعمرو ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد: إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي، وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثواء. فصل. وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات. وهذا وهم، فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل.
نعم،
فصل
جزاكم
في
الله
موضوع
خير.
جزاكم الله.
وبمناسبة هذه الأبيات، وقد مرت معنا قبل قليل، فيها كلمة تحتاج لضبط: إني رأيت الحق في قبوله ولا في قبوله؟ وضبطها عندي في قبوله، لا أدري لماذا يعني. جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد الباز،
نعم يا سيدنا، حياكم الله.
تفضل سيدي. يا مرحبا،
أحسن الله بك.
أهلا
بسم
بك.
الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان، وبينها وبين المدينة 10 أيام، 10 أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة 8. قال ابن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين، والأنصار، ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن بر به من بلي وعذرة وبلقين. فسار الليل وكمل النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء، وبعث له سرات مهاجرين وأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف، فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس، وسار حتى واطئ بلاد قضاعة، فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له السلسل، قال: وبذلك سميت ذات السلاسل. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن عامر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، وقال لهم ما تطاوعا. قال: وكانوا أمروا أن يغيروا على بكر، فانطلق عمرو وأغار على قضاعة، لأن بكرا أخواله. قال: فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا، وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم، فليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمرو.
قال: فصلنا في هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، وكانت ليلة باردة، فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال، وقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بعد تيممه، وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ استفهاما واستعلاما. فلما أخبره بعذره وأنه تيمم من حاجة للحاجة أقره على ذلك. الثاني أن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق: وقد ذكرها، وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصل من الأول، لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي القيس مولى عمرو عن عمرو. والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، لم يذكر بينهما أبا قيس. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال، فقال له: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه، فلم ينكر عليه، ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم، والله أعلم، خشية الهلاك بالبرد كما أخبر به، والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها، فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه، والله أعلم. قال: فصل في سرية الخبط. وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح، وكانت في رجب سنة 8، فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له، وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب، إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وبينها وبين المدينة 5 ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد، فأكلوا الخبط، وألقى إليهم البحر حوتا عظيما، فأكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. وفي هذا نظر، فإن في الصحيحين من حديث جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. قلت: هذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح. ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين، مرة قبل الصلح ومرة بعده، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في فقه هذه القصة. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام، ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سرية، ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية. وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالوا: استحل محمد الشهر الحرام، وأنزل الله في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير الآية. ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه، ولا أجمعت الأمة على نسخه. وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولا حجة في هذا، لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها، وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة، وآخرها عاشر ربيع الآخر، عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة ليس هذا موضعها. وفيها جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة، وكذلك عشب الأرض. وفيها جواز نهي الإمام وأمير الجيش الغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه، خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم، ويجب عليهم الطاعة إذ نهاهم. وفيها جواز أكل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، وقد قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه. وفي السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. فإن قيل فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين، ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة، وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا، وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها. قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين، ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم. ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار. ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا من ودكها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم؟ وأيضا فكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة، إنما يجوزون منها سد الرمق. والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها. فإن قيل إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة، ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت بمفارقة الماء، وذلك ذكاتها وذكاء حيوان البحر. ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال، كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحر
جزر
فجزر
البحر
البحر نعم فجزر البحر عن حوت كالضرب
كالضرب
قيل هذا الاحتمال نعم أحسن الله إليك فجزر البحر عن حوت كالضرب قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فإنه يكاد يكون خرقا للعادة، فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لجة البحر وثباجه دون ساحله وما رق منه ودنا من البر. وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل، لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قاتله أو سهمك. فلو كان الحيوان البحري حراما إذا مات في البحر لم يبح، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح معهم، فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والزكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالزكاة كما يحصل بغيرها. وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الزكاة لم يحرم بالموت، ولم يشترط في حله زكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما. والسمك من هذا الضرب فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير زكاة، ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه، إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر. ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم. قال فصل، فيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك، لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة. قال فصل، في الفتح الأعظم الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة 18 مضين من رمضان، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم. وكان السبب الذي جر إليه واحدا وحدا عفوا
أحدا
وكان السبب الذي جر إليه وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار، أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير، فبيتوهم وقتلوا منهم. وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سلمى وكلثوم وذؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. هذا كله قبل المبعث. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم الثار القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر فبيت خزاعة وهم على الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا. ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. فلما دخلت خزاعة مكة لجوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع، ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعودا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، يقول قتلنا وقد أسلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض السحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. ثم رجعوا إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان، وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا الذي صنعوا. فما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال نعم فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال أو ما جئت محمدا؟ قال لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى، فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرى رغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قالوا لا. قال لا. قالوا ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي بني، أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه؟ قالت نعم. فتجهز. قال فأين ترينه يريد؟ قالت لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، فأمرهم بالجد والتجهيز وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاهم امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون في رأسها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير، وغير ابن إسحاق يقول بعث عليا والمقداد والزبير، فقال انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادى بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان، فاستنزلاها وقال معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتش رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام، حتى إذا كانوا بالكديد وهو الذي تسميه الناس اليوم قديدا أفطر، وأفطر الناس معه، ثم مضى حتى نزل مر الظهران وهو بطن مرة وهو بطن مرة ومعه 10 آلاف. وعم الله الأخبار عن قريش فهم على وجل وارتقاب. وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار، فخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة وقيل فوق ذلك. وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، لقياه بالأبواء وهما ابن عمه وابن عمته، فعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي بن أبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكالمدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي فأهتدي، حين أهدى فأهتدي. نعم، صلى الله عليه وسلم. فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. وحسن إسلامه بعد ذلك. ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة، وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10 آلاف نار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال: والله إني لا أسير عليها، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته، فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، قال: فجئت به، فكلما مررت به على نار
تخيل
من
لي
نيران المسلمين.
أنها والله لئن ظفر بك لتضربن عنقك، وأظنها مضت معنا
نعم.
يعني من قبل الناس يعني. والله أعلم، هتحتاج لنظر وتدقيق. نعم.
نعم، صلى الله عليه. قال: فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها، قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عاجز الدابة قال أبو سفيان: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة، وركضت البغلة، صحيح؟ قول العباس
نعم.
يعني. وركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، فدعني أضرب عنقه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما اكثر عمر في شانه قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لا اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، وما بي الا اني قد عرفت ان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس الى رحلك، فاذا اصبحت فاتيني به. فذهبت، فلما اصبحت غدوت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا ابا سفيان، الم يأن لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ قال: بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك، لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى عنا لقد اغنى شيئا بعد. قال: ويحك يا ابا سفيان، الم يأن لك ان تعلم اني رسول الله؟ قال: بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك، اما هذه فان في النفس حتى الان منها شيئا. فقال له العباس: ويحك، اسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قبل ان تضرب عنقك. فاسلم وشهد شهاده الحق. فقال العباس: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن اغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. وامر العباس ان يحبس ابا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فأقول: سليم. قال: فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لي أحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قال: قلت: النجاء إلى قومك. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس ابنه، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه. فقال أبو عمر: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمش الساقين، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها، وضربت له هنالك قبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها، وكان على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر، وهم الذين لا سلاح معهم. وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموه. وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة. وذو غرارين سريع السلة. ثم
نعم
شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو، فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر الفهري، وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكان في خيل خالد بن الوليد. فشذ عنه فسلك طريقا غير طريقه، فقتل جميعا. وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا. ثم انهزموا، وانهزم حماس صاحب السلاح، حتى دخل اسمه حماس كده،
وحماس
حماس،
بكسر الحاء.
نعم صلى الله عليه وسلم. وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته: أغلقي علي بابي. فقالت: أينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة، إذ فر صفوان وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا، فلا نسمع إلا غمغمة، لهم نهيت حولنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أبو هريرة قال:
كأنه
أخبرنا
يعني
صلى الله
شغال
عليه
على
وسلم.
الشعر، شاطر بس في
نعم
الشعر
سيدنا؟
يعني، بقول شاطر بس في الشعر.
نعم.
ما له قلب
وقال أبو
ولا
هريرة
ساعد.
أقبلت. نعم. وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسري، وأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته قال: وقد وبست قريش أوباشا لها، وقد وبست، نعم، وقد وبست قريش أوباشا لها، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتف بهم، فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: صدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم إلا شاء، وما أحد منهم وجه إلينا شيئا. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت، وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر بها، ففتحت، فدخلها، فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان، فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت. ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب، حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع، وقف وصلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع. فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد، السوط والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من السوط والعصا، نعم، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش،
هو
إن الله
القتل
قد
لا
أذهب عنكم.
يقتل غالبا، فالصوت لا يقتل غالبا والعصا لا تقتل غالبا، فإن حدث
نعم صح.
منه الموت فهو من جهة خطأ ومن جهة عمد، فقالوا هو شبه العمد.
أحسن الله منكم. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، فأغلظت له ونلت منه، فحلم عني، ثم قال: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال: بل عمرت وعزت يومئذ. ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا، ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح قال: يا عثمان، ائتني بالمفتاح. فأتيته به فأخذه مني، ثم دفعه إلي وقال: خذوها خالدة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال: فلما وليت ناداني فرجعت إليه، فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: بلى،
تمام.
أشهد أنك رسول الله. وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام، وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك. قال فصل: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
نعم، جزاكم الله
فصل.
خيرا.
نعم، أحسن الله إليك.
جزاكم الله خيرا، كتب الله أجر.
وجزاكم السلام، أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.